بلا ابن الزوج. هذه المسألة ذيلها تكرار يعني مربوط بمسألة ذكرها السيد الماتين في فصل سابق تحت عنوان المسألة 14. هناك هكذا قال: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، صحة الإجارة كانت موقوفة على أن يأذن الزوج ويجيز، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا مع حق الاستمتاع، كما لو آجر نفسها للخياطة أو للرضاعة ساعة من النهار مثلا، فإنها صحيحة بلا حاجة إلى الإجازة. وإذا اتفق إرادة الزوج الاستمتاع كشف عن فسادها، اتفق أن الزوج أراد في تلك الساعة اتفاقا الاستمتاع وكان من حقه لا محالة، يجب على الزوجة التمكين، فتفسد حينئذ الإجارة حتى في ذاك الزمان القصير. وهذه المسألة 14. في تلك المسألة نحن تعرضنا قلنا أن البحث لا بد من إيقاعه في بحثين، في مجالين: مجال في أصل توقف صحة الإجازة على إذن الزوج، لماذا يتوقف الإجازة صحة الإجارة على إذن الزوج، صحة الإجارة لماذا تتوقف على إذن الزوج. هذا بحث. بحث آخر في أنه بالإجازة أو مثلا عدم إرادة الاستمتاع هل يصح وكيف يصح العقد والإجارة. في البحث الأول بينا أنه سلام أن هناك وجوها عديدة يمكن أن تذكر لتخريج بطلان إجارة الزوج في وقت يكون منافيا مع حق الاستمتاع للزوجة، لعمل يكون مضادا ومنافيا مع حق الزوج في الاستمتاع، كما لو آجرت نفسها تمام الوقت مثلا، أو في الوقت الذي عادة يكون في تمام الليل مثلا عقد وقت الاستمتاع النوعي، لماذا يكون هنا العقد باطلا من دون إذن الزوج ومن دون رضا الزوج. هذا بحث. وبحث آخر في أنه كيف مع الإجازة اللاحقة من الزوج ومع عدم إرادة الاستمتاع إذا لم يكن الوقت في تمام الوقت كيف يصح. قلنا هناك أن هناك وجوها عديدة لإثبات التوقف على الإجازة وعدم الصحة من دون الإجازة، وذكرنا هناك رأينا أن هذا العلم الذي ذكرنا عنه في هذه المسألة وجه الفساد في البيان الذي ناقشنا فيه في البحث السابق، هناك اختار أيضا عدم الصحة من دون إذن الزوج ومن دون إجازته، ولكن لوجه آخر غير هذا الوجه الذي ذكر هنا، وهذا أيضا من تهافت التقرير بين المسألتين، هناك ذكر وجها وهنا بين وجها آخر. هناك في تلك المسألة نحن قلنا أن هناك عدة وجوه، لعلها بلغت سبعة أوجوه لإثبات عدم الصحة من دون إذنين. من جملة أول الوجوه التي لعله ظاهر عبارة هذا العلم في تلك المسألة هو أنه إذا كانت الزوجة مكلفة بتمكين للزوج، فأي عمل يكون منافيا هذا العمل يكون منافيا مع التمكين وحق الزوج يكون محرما، فإذا كان محرما حينئذ يقع الإجارة تقع باطلة فتبطل الإجارة لحرمة ذلك العمل. وقلنا أنه هذا لعله ظاهر كلام ذاك العلم، فإن الذي ذكره هناك تعبير من هذا القبيل أنه لم يجز للزوجة ذلك لعدم جواز صدور مثله منها، ويعتبر في صحة الإجارة تعلقها بعمل سائغ يجوز فعله، فتبطل الإجارة لفقدان شرط الحلية، حلية المنفعة وحلية العمل. وقلنا هناك أن هذا الواجه واجه غير تابع، لا معنى له، لأن العمل المستأجر عليه على كل حال حلال، وهو الإرضاع مثلا أو الخياطة المستأجر الزوج عليها، وإنما ما يكون حراما تركها للتمكين وللاستمتاع، استمتاع الزوج، ترك التمكين حرام، وحرمة التمكين أو حرمة ترك التمكين أو قولوا وجوب التمكين لا يستلزم حرمة العمل الضد إلا بناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وقد تقدم في محله أنه لا يقتضي، ولو كان يقتضي أيضا لم تكن الحرمة حرمة نفسية ذاتية، بل حرمة غيرية لا تكون مانعة عن الصحة. إذن فذاك البيان بيان غير تام. بيان آخر هناك تقدم أنه هذا البيان الذي أشير إليه هنا، أشار إليه هذا العلم هنا ولم يشر إليه هناك، كما أنه هنا لم يشر إلى ذاك البيان الذي ذكره هناك في تلك المسألة. هنا بين ما ذكرناه، أنه هنا وإن كان هذا العمل المستأجر عليه المنافي مع حق الزوج مثلا كالإرضاع في تمام المدة في تمام النهار والليل في كل الوقت منافيا مع حق الزوج، إلا هذا العمل وإن لم يكن محرما بنفسه بعنوانه، وإنما المحرم مثلا ترك التمكين والواجب هو التمكين، إلا أن وجوب التمكين مع صحة هذه الإجارة ووجوب الوفاء بها لا يمكن أن يجتمعا معا. هذه أيضا نكتة عامة ذكرها هذا العلم في موارد عديدة لإثبات بطلان بعض الأمور بعض المعاملات، استند إلى هذا الوجه الكلي أن إثبات الصحة ووجوب الوفاء بهذا العقد الإجارة هنا مع وجوب التمكين للزوج معا لا يجتمعان، لأن معناه أنه يطلب من هذه الزوجة عملان متضادان لا يمكن الجمع بينهما، فوجوب الوفاء بهذا العقد مطلقا بلا قيد وشرط لا يمكن أن يجتمع مع وجوب التمكين، وجوب الوفاء بهذا العقد وصحة العقد مشروطا بأن إذا عصى مثلا الزوج حق الزوج، الزوجة إذا عصت حق الزوج لوجوب التمكين حينئذ يصح منها الإجارة، فتكون إجارة صحتها تكون صحة الإجارة ترتبية كما في الأوامر الترتبية في باب التزاحم، الأمر بالضد المهم مترتبا على عصيان ضد الأهم، كذلك هنا صحة الإجارة على الإرضاع المنافية مع حق الزوج مشروطا صحة مشروطة بأن تعصي الزوجة زوجها في وجوب التمكين، وبهذا ترتفع المنافات بين الوفاء بالإجارة وبين الوفاء بحق الزوجية. قال بأن هذا أيضا لا دليل على هذا، يعقل ثبوتا لكن يحتاج إلى دليل عليه إثباتا، ولا دليل عليه لأن أدلة الصحة تمضي ما أنشأه المنشئ العاقد، والعاقد إذا أنشأ عقدا مطلقا فإمضاؤه أيضا يكون إمضاء مطلقا، وإذا أنشأ تمليكا مشروطا ومعلقا فإمضاؤه أيضا يكون إمضاء التمليك المعلق، وحيث أنه أنشأ العاقد وهو هنا البرأة الموجرة لنفسها أنشأت عقدا وإيجارا مطلقا غير معلق، إذن فدليل الصحة لو أراد أن يشمل هذا العقد لابد أن يثبت التمليك المطلق لا التمليك المعلق، على أن التمليك المعلق أيضا باطل من باب التعليق، وهذا الوجه يمكن ذكره هناك أيضا، كان ينبغي أن يذكر هناك وقد ذكرناه هناك تبرعا عن هذا العلم، هناك ذكرنا أنه مقتضى مباني هذا العلم أنه هكذا يذكر يبين هذا الوجه الذي هناك أنه التفت إليه وبينه. هذا البيان والذي يرجع إلى قصور في مقام الإثبات، ما هو ممكن مقام الثبوتان مقام الإثبات قاصر عنه. المقام الإثبات إنشاء مطلق للتمليك لا تمليك معلق، وأدلة الوفاء لو أرادت أن تثبت تثبت وتمضي هذا المطلب، وهو التمليك المطلق، والتمليك المشروط غير منشأ لكي يثبته. وما هو مطابق مع مقام الإثبات وهو إثبات التمليك والصحة المطلقة، هذا غير ممكن ثبوته، لأنه يلزم منه طلب الضدين. هذا أجبنا عليه هناك بأجوبة عديدة ثلاثة أشرنا إليها هنا أيضا في البحث السابق فلا نعيد. هذا الوجه أيضا وجه، وجه آخر هناك تقدم، وهو أنه لا يمكن للزوجة أن تملك منفعتها، خياطة مثل عملها كالخياطة أو الرضاعة، المنافي مع حق الزوج في التمكين للمستأجر، فإن الإجارة تمليك بالعمل، لا يمكنها، لا يصح منها ذلك، لأنها لا تملك هذه المنفعة، فإنها لكونها قد ملك عليها التمكين الذي هو منفعة أخرى مضادة، منفعة التمكين مثلا نفترضه منفعة مضادة مع منفعة الرضا أو الخياطة في تمام الوقت، ما دام أن الزوج يملك عليها منفعة التمكين بعقد النكاح، إذن فهي لا تملك المنفعة الثانية المضادة مع تلك المنفعة في نفس الوقت، لأن المنافع المتضادة لا يملكها العام، الإنسان لا يملك المنافع المتضادة معا بملكيتين فعليتين، إذا يملك أحدهما دائما المنافع المتضادة يملك الإنسان أحد العملين لأنه قادر على أحدهما فيملك أحدهما أيضا، ليس له قدرة عليهما معا وجمعا بل له قدرة على أحدهما فيملك أحدهما لا محالة، لا يملك كليهما، فإذا أحدهما أصبح مملوكا للغير بعقد أسبق لم يبق بعد له ملك ليملكه بالعقد الآخر للإنسان الآخر. وهذا أيضا بيان، فلا تصح الإجارة منها فيما إذا لم يرضى الزوج ولم يأذن أو لم يجز بعد ذلك، لا يكون العقد صحيحا عقد الإجارة. هذا البيان أيضا هناك أجيب عليه بأنه لا مانع من فعلية الملكيتين للمنفعتين المتضادتين، الملكية غير القدرة، الملكية حكم وضعي يمكن أن يتعلق بالضدين، ليست الملكية كالتكليف، وليس من شرائط الملكية القدرة على المملوك. نعم القدرة شرط في التكليف، ومن هنا في التكليف لا يمكن إيجاب الفعلين المتضادين، لأن التكليف مشروطا بالقدرة، لو لم يكن التكليف مشروطا بالقدرة أيضا لم يكن مانعا من التكليف بالضدين، لكن حيث أن التكليف مشروطا بالقدرة ولا قدرة على الضدين فلا تكليف بالضدين مطلقا، بل بناء على استحالة الترتب لا يمكن التكليف بالضدين أصلا حتى مقيدا، بناء على إمكان الترتب كما هو الصحيح يمكن التكليف بالضدين لكن بنحو ترتبي، فإن يكون التكليف بأحدهما على الأقل مشروطا بعصيان الآخر، لكن الملكية ليست كالتكليف، الملكية حكم وضعي يتعلق بالأعيان والمنافع والأعمال، ويمكن أن تكون الملكية كحكم واعتبار وضعي يتعلق بعملين متضادين أو منفعتين متضادتين في عرض واحد بلا محذور، إذن فالملكية محفوظة هنا ليست منتفية لكي يقال ببطلان الإجارة على العمل المضاد للتمكين وهو الخياطة مثلا أو الرضاعة باعتبار عدم الملكية، المرأة تملك نفسها وتملك أعمالها الأخرى. فهذا الوجه أيضا غير تام. وجه آخر هناك بين ما ذكره المحقق الإصفهاني هنا من أن ما
المرأة إذا كان يجب عليها التمكين. إذن فأي عمل مضاد وإن كانت مالكة له للتمكين، عمل مضاد للتمكين مالكة لها في العمل من أعمالها، لكن لا قدرة لها على التسليم، لا تكون قادرة على التسليم لأنها مكلفة بأن تسلم الضد وهو التمكين للزوج، فهي غير قادرة على تسليم الضد أيضا، مع تسليم التمكين للزوج تسلم ما ينافي التمكين للمستأجر. إذن فتبطل الإجارة من باب انتفاء شرطية القدرة على التسليم. هذا أيضا هناك أشكلنا عليه، قلنا أن هذا الوجه غير تام من جهة أن القدرة على التسليم التي تكون شرطا في صحة المعاملة، القدرة على التسليم إنما هو القدرة التكوينية لا القدرة الشرعية، والقدرة التكوينية هنا موجودة تعصي، تستطيع أن تعصي زوجها وتمكن، ليست القدرة التي تكون شرطا، إنما هو القدرة بهذا المعنى، بمعنى أنه يجوز لها شرعا ذلك أو لا يجوز. يعني هناك هكذا قلنا إن أريد بعدم القدرة على التسليم عدم القدرة التكوينية فهذا واضح البطلان، هي تقدر. إن أريد عدم القدرة الشرعية شرعا لا يجوز لها أن لا تمكن فهذا صحيح تعصي، إلا أن القدرة الشرعية أي دليل على شرطية القدرة الشرعية على التسليم في صحة المعاملة؟ هذا أول دعوة مصادرة، لم يقم دليل على شرطية القدرة الشرعية، أي بمعنى عدم حرمة، عدم وجود ملازم حرام مثلا للعمل المستأجر عليه، هذا لا دليل عليه، بل يلزم منه ورود ذاك النقض الذي أشرنا إليه فيما سبق في رد الوجه المتقدم في البحث السابق، لأن أي مورد أصبح العمل مأجور منافيا مع واجب مضيق ينبغي أن يقع باطلا، لأنه لا قدرة شرعية على ذاك العمل. هذا الوجه غير تامين، مضافا إلى بيان هناك بيان رابع أو خامس، يقال بأن مع فرض أن المكلف أن المرأة مكلفة بالتمكين لا يصح منها الإيجار، إيجار نفسها لفعل مضاد لأنه يلزم من ذلك الغرر، هذا قلنا هنا وجعلنا هذا على وجها في كلام المحقق الإصفهاني، يلزم من ذلك الغرر غررية الإجارة، إذ المرأة مكلفة بأن تمكن زوجها، فلعلها لا تستطيع حينئذ على أن تمكن المستأجر من العمل الذي ملكه بالإجارة وهو الرضاعة مثلا أو الخياطة. وهذا الوجه أيضا أجبنا عليه، قلنا بأن الغرر يندفع بما إذا كان المستأجر حين العقد المتعاقدان يعلمان بأنه سوف يكون هناك تسليمون ولو من باب العصيان، ولو كان يعلم المستأجر أن هذه المرأة سوف تعصي زوجها، ولو عصيانا تريد أن تعصي زوجها، فلا غرر حينئذ تكون المعاملة صحيحة. فالغرر يراد بها به الغرر المانع عن الصحة، إنما هو أن احتمال مثلا أن لا تسلم أو عدم أو الجاهل بأنه بأن الأجير قادر على هذا العمل أو ليس قادرا، جاهل بذلك، ويمكن افتراض أنها إحراز ذلك بالعلم بأن هذه المرأة على كل حال سوف تعصي زوجها وسوف تسلم هذا العمل المستأجر عليه للمستأجر. إذن فمن ناحية الغرر أيضا لا إشكال على الأقل في المورد الذي يقضى بذلك. هذا أيضا وجه تقدم ولو في تفسير كلام المحقق الإصفهاني. وجه آخر هناك ذكرناه من أنه أن الغرض النوعي العقلائي في باب المعاملات والمعاوضات إنما هو التسليم والتسلم، فإذا كان الموضوع لا يتحمل أكثر من أحد العملين أو إحدى المنفعتين لا كلتا المنفعتين معا،
فيكون تمليك المنفعة الثانية مع المنفعة الأولى المملكة بعقد أسبق مثلا لمالك آخر، هذا التمليك يكون تمليك مجرد لقلقة اعتبار التمليك من دون وجود الغرض النوعي في المعاملات وهو التسليم والتسلم، لأن هذا الإنسان لا يتمكن أن يسلم كلتا المنفعتين، إحداهما للأول طرف العقد الأول والثانية لطرف العقد الثاني. إذن فيقع لا محالة العقد الثاني بلا غرض نوعي، فيقع باطلا بناء على أن الأغراض النوعية أركان العقد، من جملة أركان صحة العقد أن يكون فيه الغرض النوعي المقوم لصحة العقد، لا أنه يوجب التخلف، تخلف اللزوم مثلا، ارتفاع اللزوم والخيار، هذا مقوم لحقيقة العقد وروح العقد عند العرف وعند العقلاء. فيكون هذا التمليك المتأخر كأنه فاقد لشرط الصحة والركن العقلائي في صحة العقد وهو وجود الغرض النوعي. هذا أيضا بيان قلنا هناك أنه غير واضح صحة هذا البيان، باعتبار أن الغرض النوعي صحيح في باب المعاوضات، الغرض النوعي التسليم والتسلم للعوضين، فإمكان التسليم والتسلم شرط، الإمكان شرط في الصحة، لكن الإمكان في نفسه لا الإمكان بملاحظة كل الحيثيات الأخرى حتى الحيثيات الناشئة من العقود الأخرى، في نفسه يكون هذا ممكنا التسليم والتسلم، كل من الفعلين المتضادين في نفسه ممكن، منفعة الرضاعة والخياطة المنافية مع حق الاستمتاع أيضا في نفسه ممكن تسليمه للغير، إنما لا يمكن هنا باعتبار أنه أصبح مزاحما مع حق آخر وهو حق الزوج في الاستمتاع، لأنه في نفسه ليس فيه هذا الغرض النوعي، فالغرض النوعي ليس بأكثر من هذا المقدار الذي هو محفوظ في هذه الموارد، فيكون هذا المقوم أو الركن لصحة العقد موجودا أيضا. بيان أخير، قلنا هذا البيان لعله يكون عرفيا مقبولا عرفا، بأن نقول أن موارد العملين أو المنفعتين المتضادتين وإن كانت الملكية ثابتة فيها لكلتا المنفعتين المتضادتين، لأن التضاد لا يمنع عن تضاد بين العملين المنفعتين لا يمنع عن الحكم الوضعي، ليست الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية، فالمكلف مالك لكلا العملين المتضادين، عمل المرأة مالكة للتمكين التي ملكه عليها الزوج بعقد النكاح، ومالكة أيضا المرأة للرضاعة أو الخياطة في وقت التمكين المضاد مع التمكين أيضا مالك لذات العمل، فالملكية من ناحية الملكية لا محذورة في صحة الإجارة المنافية مع حق الزوج، لكن من ناحية أنه يشترط في صحة العقود شرط آخر زائدا على ملكية المال أو ملكية العمل. أيضا قرأتم في المكاسب أن من أركان صحة المعاملة الولاية وعدم المحجورية، أن لا يكون محجورا عليه، أن يكون مالكا تصرف في ملكه لا في ملك الغير، ثانيا أن يكون غير محجور، فلو كان مالكا لكنه محجور عليه كالمجنون والصبي والمفلس ونحو ذلك، حينئذ هنا لا تصح المعاوضة والمعاملة والعقد المبادلة بين ذاك المال أو العمل والمنفعة مع شيء آخر عوض آخر، هذه المعاوضة لا تتم، لا لعدم الملكية، الملكية محفوظة في المجنون والصبي والمفلس، بل لعدم الولاية ولثبوت المحجورية. فهناك حكم وضعي آخر من أركان صحة المعاملات والمعاوضات زائدا على الملكية، وهذا الحكم الوضعي الآخر نسميه السلطنة على التصرف أو الولاية على التمليك، نفس التمليك لابد أن يكون تحت ولايته وسلطانه، أن يكون وليا على التمليك، وإن شئتم قلتم أن يكون مالكا للتمليك زائدا على ملكية العين المملكة أو العمل والمنفعة المملكة لا بد أن يكون مالكا أي وليا وسلطانا له سلطنة على نفس التمليك، فلا يكون محجورا عليه. المحجور عليه مالك للعين للمال، لكنه ليس مالكا للتصرف، ليس مالكا لتمليك ذلك المال. فيشترط زائدا على ملكية العمل والمال والمنفعة ملكية تمليكه، تمليك هذا المال إلى الغير. وهذه الملكية الثانية التي يعبر عنها بالسلطنة والولاية وعدم المحجورية مقابل الحجر، هذه السلطة التي هي مفاد الناس مسلطون على أموالهم، هذه الولاية والسلطنة والملكية يقال بأنها تابع يجعلها العقلاء والعرف في موارد القدرة وبمقدار المقدورية لا أكثر، حينما لا يكون هناك قدرة على أكثر من أحد الفعلين لا يجعل العقلاء هنا سلطنتان وولايتان، يجعلون ولاية واحدة وسلطنة واحدة. فالفعلان والمنفعتان المتضادتان وإن كانتا مملوكتين بالملكية الأولى بملكيتين عرضيتين مطلقتين، لكن الملكية وحدها لا تكفي لصحة التمليك، لا بد من الولاية على التمليك، يعني ملك أن يملك. والولاية على التمليك عبارة أخرى عن الاختيارية وعن الاختيار الوضعي لا الاختيار والقدرة التكوينية. الولاية عبارة أخرى عن القدرة والسلطنة، لكن لا السلطنة التكوينية، إنما هي سلطنة وضعية نسميها بالقدرة الوضعية، وهي غير القدرة الشرعية التي تقدمت والتي يبحث عنها في بحث التزاحم. القدرة الوضعية بمعنى عدم المحجورية والولاية والسلطنة، هذه القدرة والاختيار الوضعي والسلطنة الوضعية والملك، أي شيء، هذه التعبيرات مترادفة هنا، يقصد منها معنى واحد. هذه السلطنة الوضعية والقدرة الوضعية التي يضع أمر اعتباري يعتبرها العقلاء والشارع يمضيها الشارع، هذا الاعتبار لا يجعلها العقلاء ولا الشارع بتبع العقلاء، لا يجعلونها إلا بمقدار القدرة التكوينية. في مورد لا يوجد فيه قدرة تكوينية كأن العقلاء لا يجعلون، يرون من اللغو جعل هذه السلطنة هنا. نعم، وقدرة واحدة، هذا بحسب الحقيقة قدرة واحدة، وحيث أنه في موارد الضدين لا توجد إلا قدرة واحدة، قدرة عندما نقول كل منهما مقدور أي بدلا لا جمعا، وهذا في حكم قدرة واحدة يقدر على أحدهما لا على كليهما. إذن فيكون المجعول العقلاء في مثل هذه الموارد أيضا ولاية واحدة لا ولايتان على التصرف، يجعل أن هذه الولاية جعلية ليست تكوينية، بعد أمرها بيد الجاعل، والجاعل هو العقلاء والعرف، والعرف حيث أنه في هذه الموارد لا يرون أكثر من قدرة على أحدهما، لا قدرتان فعليتان مطلقتان، فلا يجعلون إلا ولاية واحدة لا ولايتان، سلطنة واحدة لا سلطنتان. هذه السلطنة الوضعية والقدرة الوضعية الواحدة والاختيار الوضعي الاعتباري الواحد حيث أنه واحد حينئذ. فلو ملك المكلف الزوجة هنا، ملكت بعقد النكاح أحد الفعلين المتضادين وهو التمكين مثلا للزوج، حين أصبح الزوج يملك عليها حق التمكين، حينئذ هذا الحق معناه أن هذه الولاية الواحدة أعملتها المرأة وأصبحت هذه الولاية بيد من؟ بيد الزوج، لأن الولاية كان على العمل الذي ملكه الزوج، إذن فأصبحت الولاية لا محالة بيد الزوج، فأصبح الولي الزوج لا الزوجة. هنا لا ولاية حينئذ للزوجة على فعلها الآخر، على نفسها بلحاظ فعلها الآخر ومنفعتها المضادة الأخرى، لأنه كانت لها الولاية الواحدة وقد أعطيت للزوج، ضمن العقد الأول الذي كان صحيحا لا محالة حينما وقع وهو النكاح، فتفقد الولاية فتصبح كالمحجور عليها، كالمحجور عليه، من حيث أنها تملك العمل، ذات العمل مملوكة لها بالملكية الأولى الاعتبارية، لكن لا تملك تمليكه، تملك المنفعة، منفعة الرضاعة المنافية والخياطة المنافية مع حق الاستمتاع، لكن لا تملك تمليكها. الولاية على التمليك مفقودة ومنتفية في حقها، فلا تملك التمليك. فإذا لم تكن كذلك، قلنا من شروط صحة المعاملة أن يملك العاقد التمليك أيضا. إذا لم يكن مالكا للتمليك بل مالك للمال فقط من عين أو منفعة أو عمل، هذا وحده لا يكفي، لا بد زائدا على ذلك من أن يكون العاقد في العقد الصحيح من شرائط وأركان صحة العقد أن يملك العاقد هذا التمليك أيضا، وهي هنا لا تملك التمليك. من يملك التمليك؟ الزوج. الزوج يملك هذه الولاية لمن ثابتة؟ للزوج، لأنها انتقلت إلى الزوج بانتقال محلها، لأنها كانت ولاية واحدة على هذا المحل الجامع، وقد انتقل بضمن انتقال ملكية لأحد الضدين المنفعتين المتضادتين إلى الزوج، انتقلت لا محالة هذه الولاية والسلطنة إلى الزوج. فلا تكون الزوجة مالكة لتمليك منفعتها الأخرى المنافية والمضادة مع المنفعة الأولى التي هي أصبحت حق الزوج. فحق الاستمتاع يكون موجبا للبطلان، لبطلان الإجارة على العمل المنافي بهذه النقطة. هذا وجه إذا قبلنا عرفيته حينئذ على أساسه يمكن القول ببطلان المعاملة والإجارة المنافية مع حق الزوج، وهذا شيء حينئذ يقال في تمام لا يختص بباب الزوج زوجة والزوج، بل يتم أيضا يكون هذا تخريجا لبطلان إجارة الأجير نفسه على عمل مضاد لما آجر نفسه عليه لمستأجر آخر، أو حتى لنفس المستأجر. آجر نفسه في الساعة الأولى للخياطة، ثم أراد أن يؤجر نفسه في نفس الساعة للكتابة، والكتابة لا تجتمع مع الخياطة مثلا، نفترض المضادة بينهما، هل تبطل الإجارة الثانية أو تصح الإجارة الثانية؟ تصح كلتا الإجارتين، تصحان. إذا قلنا بأن الارتكاز العرفي في مثل هذه الموارد، ولعله الفتوى الفقهية أيضا، قائمتان على بطلان الإجارة الثانية. الإجارة الثانية بعد أن آجر الإنسان نفسه في هذا الوقت لعمل يؤجر نفسه من جديد في نفس الوقت لعمل مضاد ومنافي مع ذاك العمل الأول، هذا الإجارة الثانية يرى أنها باطلة عرفا وعقلائيا، وهذا يكون تخريج لهذا أيضا، لأن يقال أنه إنما تبطل بنفس النقطة التي أشير إليها، لأنه لا يملك التمليك الثاني، لم يكن له إلا ولاية واحدة، لأنه لم يكن له إلا قدرة تكوينية واحدة، والولاية هنا تجعل على غرار القدرة التكوينية، حيث أن القدرة التكوينية كانت واحدة على أحدهما، فالولاية القدرة الوضعية أيضا على أحدهما، لم يكن قد جعلت له ولايتان وضعيتان وقدرتان اعتباريتان وضعيتان مطلقتان، بل قدرة واحدة، فقد انتقلت إلى المستأجر الأول، فالإجارة الثانية تقع باطلة. هذا الوجه الذي هناك، قلنا لعله هو هذا الوجه إذا قبلناه فهو، وإلا لم يبقى وجه، لم نتصور هناك وجه لإثبات البطلان في مثل هذه الموارد، لا في مثل الإجارة على المنفعتين المتضادتين، الإجارة بعد الإجارة على المنفعة المضادة، ولا في مثل إيجار الزوجة نفسها لعمل ينافي مع حق الزوجية. هنا أيضا نفس الكلام، أنه ذاك الحق ليس إلا من مقتضيات النفوذ عقد النكاح وعقد الزوجية على الزوج، فحينئذ إذا لم يكن هناك ضيق في الولاية الوضعية والقدرة والسلطنة الوضعية المجعولة،
إذا لم يكن ضيق فيها لماذا تكون الإجارة باطلة؟ تكون الإجارة صحيحة. غاية الأمر حينما يصح كلا العقدين سوف يقع تزاحم في مقام الآثار التكليفية المترتبة فيما بينها، وهي حينئذ إذا عفت أحدهما وأحد العقدين ووفت بالآخر، ما وفت به يقع صحيحا، وما لم تفي به من العقدين يكون لصاحبه حق الفسخ مثلا، إذا كان من العقود التي يترتب على ذلك الخيار والفسخ والمطالبة بأجرة المسمى، أو إبقاء العقد المطالبة بأجرة المثل لأنها فوتت عليه ذاك الحق إذا كان حقا ماليا، يطالبها حينئذ المستأجر بأن يدفع لها قيمة وأجرة مثل العمل الخياطة أو الرضاعة التي فوتتها. فالقاعدة حينئذ هذا، لو لم نقبل هذا الوجه الأخير لا يبقى حينئذ وجه نحن نتصوره هناك لإثبات البطلان، فقد استقربنا أن هذا الوجه الأخير لعله يكون صحيحا. هذا البحث الأول هناك. والبحث الثاني في أنه الآن إذا افترضنا صحت بعض هذه الوجوه، فما هي النتيجة؟ هل النتيجة أنه لو أجاز يصح، أجاز الزوج يصح، أو النتيجة شيء آخر أنه لو لم يرد الاستمتاع يصح؟ هذا بحث ثاني في أنه كيف نصحح بعد فرض البطلان من دون إذن الزوج ومع إرادة الزوج للاستمتاع يبطل هذا العقد مثلا، دي أحد الوجوه المتقدمة. الآن الزوج لو لم يكن يريد الاستمتاع أو أجازة يصح، هذه الصحة بأي ملاكين؟ هذه الصحة بالإجازة مبنية على أي مبنى من المباني الفقهية في هذه المسألة، فإن هنا أيضا وجوها عديدة ينبغي الإشارة إليها. هذا البحث هناك استوفي مفصلا لكن لعله كان موضوعه الأصلي هنا، على كل حال هنا لا بد أن يتعرض له لأنه قد تعرض إليه المعلقون على هذه المسألة تعرضا مفصلا. فهذا البحث الثاني أيضا لا بد أن يبحث، يأتي إن شاء الله.